الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو محمد عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الأحكام في كتاب الصلاة من في باب التشهد، قال عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى قال لقيني كعب ابن عجرة فقال ألا أهدي لك هدية، إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد في هذا الحديث قبل أن نتكلم على المسائل فيه عدة فوائد، من هذه الأمور والفوائد والمسائل، أولا أن الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى افتتح هذا الحديث بقوله عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، وعبد الرحمن ابن أبي ليلى طبقته في كبار التابعين، فهو من كبار التابعين ومن ثقاتهم رحمه الله تعالى. قوله قال لقيني كعب ابن عجرة، وكعب ابن عجرة هو أبو محمد ابن أمية الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك ابن أبي ليلى عداده في الكوفيين. فقوله رحمه الله تعالى قال لقيني كعب بن عجرة فقال ألا أهدي لك هدية، هذا يدل على ما كان عليه أهل العلم من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، يدل ما كان عليه الصحابة من تعليم العلم وبث العلم بين الناس سواء سئلوا عنه أم لم يسألوا عنه. فهذا كعب ابن عجرة رضي الله عنه وأرضاه يقول يا عبد الرحمن ابن أبي ليلى ألا أهدي لك هدية، والجواب بلى، لذا قال بعد ذلك إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا، فذكر الحديث. وقوله ألا أهدي لك هدية هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن بث العلم وإلقاء العلم يطلق عليه بأنه هدية، فيكون على هذا ليس الهدية محصورا فيما كان حسيا، بل قد تكون فيما كان معنويا مثل تعليم العلم، بل هذا المقام أشرف، أي مقام إهداء العلم أشرف لشرف العلم. وقوله إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا يا رسول الله يدل على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من حرصهم على تلقي العلم، خرج علينا فقالوا ماذا؟ قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، فهذا يدل على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من حرصهم على تعلم العلم. وقوله قد علمنا أي عن الصحابة فقلنا يا رسول الله جاء في بعض الروايات أن السائل كعب ابن عجرة، وجاء في حديث أبي حميد أنه هو السائل، وجاء في حديث آخر أن بشير ابن سعد هو السائل، وجاء في حديث زيد ابن ثابت أنه كذلك سأل. وقال علماء رحمهم الله تعالى، منهم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، قال يحمل هذا على أن الكل سأل، على أن الكل قد ماذا؟ قد سأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والكل قد أجابه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولا منافاة في ذلك. فيحمل هذا على أن منهم من سأل فعلم، ومنهم من لم يعلم فسأل، وهكذا حتى علم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم هذا الحكم. وقول الصحابة، قول الصحابة قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، هذا فيه إشارة إلى أنهم يسألون عن قول الله جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يقولون قد علمنا كيف نسلم عليك يا رسول الله، فعلمنا كيف نصلي عليه، أي حتى نمتثل الأمر من الله جل وعلا، حتى نمتثل الأمر من الله عز وجل في قوله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فهذا قالوا فيه كيف نسلم عليه، قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، فكيف نصلي عليك. وفي هذا أيضا دلالة على أن السنة مبينة للقرآن، على أن السنة مبينة للقرآن وموضحة لما أجمل في القرآن. فالقرآن قد يكون فيه بعض الأمور الذي ظاهرها الإجمال ويكون فيها إجمال، فتأتي السنة بماذا؟ ببيانها. فتأتي السنة ببيانها، كما قال الله عز وجل: ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالسنة مبينة للقرآن. وأيضا في هذا الحديث أيضا إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يفسر القرآن، إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفسر القرآن ويبين القرآن، فهذا من باب تفسير القرآن بالسنة، من باب تفسير القرآن بالسنة. قال رحمه الله تعالى: قال قولوا، فقال قولوا، وهذا فيه إشارة إلى استجابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك السؤال. وفي هذا كذلك بيان لأهمية العلم، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان حريصا على تعليم العلم لأهله، بل كان صلى الله عليه وسلم باتا للعلم ليلا ونهارا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حضرا وسفرا، فبلغ البلاغ المبين وأدى الأمانة صلوات ربي وسلامه عليه. قال قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وقوله اللهم صل على محمد فيه، في قوله اللهم صل على محمد فيه الدعاء بالصلاة على محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وعلى آله وصحبه وسلم. والصلاة ذكر العلماء رحمهم الله تعالى معاني لها، فمن أهل العلم من قال إن الصلاة بمعنى الدعاء، ومن أهل العلم من قال إن الصلاة بمعنى الرحمة، ومن أهل العلم من قال إن الصلاة بمعنى الثناء في الملأ الأعلى، ومن أهل العلم من قال إن معنى الصلاة حنو وعطف مخصوص، حنو وعطف مخصوص معنوي، وهذا الذي مال إليه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه بدائع الفوائد. فقوله اللهم صل على محمد يدل على هذا المعنى، يدل على هذا المعنى، إذ لو كان الدعاء للزم أن يكون ماذا؟ تكرارا، أي اللهم ادعو على محمد، وهذا لا يستقيم في هذا المقام. اللهم ارحم على محمد كذلك، هذا لا يستقيم في هذا المقام، اللهم اثني على محمد يستقيم في هذا المقام، لكن لا يستقيم في مقامات أخرى، ولكن لا يستقيم في مقامات أخرى لذا ما ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى ونقله عن السهيلي أنه أقرب، يدل على أنه أقرب، والله أعلم. قوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، الآل كذلك وقع فيه الخلاف، من المراد بالآل، من المراد بالآل؟ فذهب بعض أهل العلم إلى التعميم فقال الآل يدخل فيه كل من تبع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ومنهم من قال إن المراد بالآل أتباعه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فيدخل في الأتباع كل مؤمن، فيدخل في الأتباع كل المؤمنين. ومنهم من قال إن المراد بآله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قال المراد بهم من تحرم عليهم الصدقة، من تحرم عليهم الصدقة، فيكون المراد بالآل هم أهل قرابته. ومنهم من قال إن المراد بالآل هم أزواجه، ومنهم من قال إن المراد بالآل هم أزواجه، ومنهم من قال إن المراد بالآل ذريته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والحاصل أنها ذكرت أقوال، وبعض أهل العلم يقولون إذا أطلق الآل فيبقى أو يدخل في الآل، يدخل فيهم أتباعه صلى الله عليه وسلم، ويدخل في أتباعه الذرية، يدخل في أتباعه الذرية، ويدخل في أتباعه أهل بيته خاصة كذلك. وإن عطف عليه الصحب فيكون المراد بالآل في هذا المقام، فيكون المراد بالآل في هذا المقام أهل بيته خاصة. قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. قال العلماء رحمهم الله تعالى وفي هذا إشكال، إذ أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أفضل الرسل والأنبياء، فكيف يقال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم؟ ومعلوم أن المشبه أقوى، أن المشبه به أقوى من المشبه، أن المشبه به أقوى من ماذا؟ من المشبه. فإذا قلت مثلا على سبيل المثال زيد كعمر في القوة أيهما أقوى؟ عمر، واضح يا جماعة؟ زيد كعمر في العلم أيهما أعلم؟ عمر، واضح يا جماعة أم لا؟ فهذا من هذا الباب، واضح يا جماعة أم لا؟ فالآن كيف يقال صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم؟ واضح يا جماعة أم لا؟ فيكون المعنى أن المشبه به أقوى من المشبه وأشرف. ولهذا وقع في هذا الحديث إشكال، وذكر العلماء رحمهم الله تعالى له توجيهات، فمن هذه التوجيهات المذكورة قالوا إن المراد ليس اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، أن محمدا كما صليت على إبراهيم وآله كآله، قالوا ولكن المراد ماذا المجموع. قالوا والمجموع معلوم أن في ولد إبراهيم الأنبياء والرسل، فيكون بهذا المقام أشرف. فلهذا المقام قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، واضح هذا جماعة أم لا؟ في آل إبراهيم أنبياء ورسل، هل في آل محمد أنبياء ورسل؟ الجواب ماذا؟ الجواب لا. قالوا فلأجل هذا المعنى، فلأجل هذا المعنى قال النبي صلى الله عليه وسلم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وفيهم ماذا؟ وفيهم الأنبياء والرسل. ومنهم من ذكر غير ذلك، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى أن لفظ وآل محمد، على أن لفظ وآل محمد قال أو لفظ نعم لفظ وآل إبراهيم ولفظ آل إبراهيم قال أكثر الرواة لم يذكروها، أكثر الرواة قال رحمه الله تعالى أنهم لم يذكروها، فيكون العطف هنا على إبراهيم. فمعنى هذا أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على من؟ كما صليت على إبراهيم، كما صليت على ماذا؟ على إبراهيم. لأن في أمة محمد، أن لأن أمة محمد مهما كانت فإنها لا تبلغ مقام ماذا؟ مقام إبراهيم. فيكون عطف هنا عطف الصنفين على ماذا؟ على إبراهيم. واضح يا جماعة؟ لو ذكرت في المسألة أقوال أخرى. طيب قوله رحمه الله تعالى إنه إنك حميد مجيد، إنك حميد مجيد، هذا فيه أن من أسماء الله عز وجل الحميد، والحميد هو الذي يحمد، الحميد الذي يحمد ويستحق الحمد، والحمد هو ذكر محاسن المحمود مع محبة وتعظيم، مع محبة وتعظيم. وفيه كذلك إثبات اسمه، إثبات اسمه المجيد، والمجيد هو الذي يستحق التمجيد، ومعنى التمجيد أي التعظيم والإجلال، أي التعظيم والإجلال. والله عز وجل هو المستحق للحمد المطلق وحده، وهو كذلك المستحق للتمجيد المطلق وحده سبحانه وتعالى. قوله وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قوله قوله وبارك، البركة هي حلول الخير الإلهي في الشيء، البركة هي حلول الخير الإلهي في الشيء، بمعنى وبارك على محمد أي اجعل فيه ذلك الخير، وعلى آله كما جعلته في ماذا؟ كما جعلته في إبراهيم وفي آل إبراهيم، كما جعلته في إبراهيم وفي آل إبراهيم. هذا أو هذه بعض المسائل أو الفوائد التي تذكر في حديث كعب بن عجرة. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.